وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه الأحاديث المختارة في العقائد والأحكام والآداب وغيرها، في كتاب الصوم تقدم الحديث في بعض أحكام الصيام، ثم ذكر حديث تعلق بفضل قراءة القرآن وكذلك غبطة صاحب القرآن كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ثم ذكر رحمه الله حديث أبي أمامة فقال عن أبي أمامة رضي الله عنه. أبو أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي، صحابي جليل تأخرت وفاته سنة 86 رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذه أعلى صيام الرواية والنقل، قول سمعت كثيرا ما يأتي سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، والصحابي سواء قال سمعت أو قال من جهة الرواية لا فرق بينهما، لكن إذا قال سمعت فصريح أنه سمع، وإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الظاهر، وإن كان يحتمل أن يكون سمعه من غيره فيكون مرسلا صحابي. أما بقية رواة السند فإن سمعت وقال فيها فرق، ولذا إذا جاء سمعت فهو صريح في الاتصال وعدم الانقطاع، وإذا كان الراوي مدلسا فإنه لا بد لثبوت السند أن يقول سمعت أو حدثني. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، الحث على قراءة القرآن ومداومة تلاوة القرآن وكثرة تلاوة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، اقرأوا القرآن، هذا أمر، وأقل أحوال أمر استحباب، وقراءة القرآن فيه مواضع تكون قراءته واجبة وفي مواضع تكون مستحبة. اقرأوا القرآن، والمعنى الاستمرار على قراءته وتلاوته، وليس المعنى أنه يقرأ مرة واحدة، لا، الاستمرار والمداوم على قراءة القرآن، فإنه هذا تعليل للأمر بالقراءة، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لصاحبه الذي يتلوه والذي يقرأه. ولهذا في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم يأتي القرآن يوم القيامة أو يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، يؤتى بالقرآن وكذلك يؤتى بأهله الذين كانوا يعملون به. وهذا واضح أن المراد بأصحابه أن المراد بهم العاملون، قال الأخرى الذين يعملون به، وهذا مثل ما تقدم لنا مرارا أن الحديث يتبين متنه إذا جمعت ألفاظه، وكذلك الحديث الضعيف في السند لا تتبين علته إلا إذا جمع الطرق، هذا في السند وفي المتن. أنت حينما يكون عندك حديث له أسانيد وطرق ولأجل أن تعرف قوته وثبوته أو علته اجمع طرق الخبر، كما يقول علي المديني رحمه الله إن الخبر حديث لا تتبين علته حتى تجمع طرقه، كذلك الحديث المتن إذا جمعت ألفاظه فإنه يفسر بعضها بعضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر، هو الذي بين، ولا أحسن من تفسير المتكلم لكلام، حينما يتكلم إنسان بكلام فيشكل عليك أو يشتبه فترجع إلى كلام المحكم في موضع آخر فيفسره ويبينه. أما كلامك أنت أو تفسيرك يحتمل، تقول يحتمل أنه أراد كذا ويحتمل أنه أراد كذا، لكن حينما ترى لفظا آخر له في موضع آخر يفسر هذا اللفظ صريح وبين، فهذا هو البيان لللفظ المحتمل، مع أنه واضح هنا لأنه قال يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وأصحاب الشيء والمصاحب لشيء هو الملازم، مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب فلان، أصحاب الإمام أحمد، أصحاب الشافعي، مالك، أبو حنيفة، يعني الملازمون الآخذون عنه، هكذا صاحب القرآن الملازم للقرآن، أهل القرآن، كما في حديث أنس عند أحمد والنسائي إن لله أهلين من الناس هم أهل القرآن، أهل الله وخاصة. فأصحاب القرآن كما في هذا الحديث أيضا هم أهل الله وخاصة، إن لله أهلين من الناس هم أهل القرآن أصحاب القرآن، ولا شك أن المراد بذلك العامل بالقرآن المتبع للقرآن، هذا هو المعنى. وفي حديث جابر أيضا عند ابن حبان بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار، وفي لفظ زخ فيه قفاه إلى النار. القرآن شافع مشفع وماحل أي مجادل قوي الحجة مصدق، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، وهذا واضح، هذا هو معنى هذا الخبر أهله وأصحابه، كما هنا شفيعا لأصحابه، المراد بأصحابه هم الذين يعملون به، هم الذين يتبعونه، الذين يستمعون القرآن فيتبعون السنة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فضلا إنه غفور شكور. هم أهل القرآن الذين يتدبرونه ويتأملونه ويقرؤونه بخشوع، وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يتأثر بالقرآن حينما يقرأ الآية كأنه لتوه قرأها ولتوه سمعها. ولهذا ربما يقرأ الإنسان آية مرارا ثم يقرأها مرة بحضور قلب فيخشع وتدمع عينه ويرق قلبه تجتمع نفسه ويجد من الخشوع والأنس واللذة بالله عز وجل وبكلامه ما لا حسبان له. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. وقال سبحانه أولم يتدبروا القول، المقصود هو تدبر القرآن، تأمل القرآن، هذا هو المقصود، حال تلاوته حال قراءته، وهم أهله. وكونك تقرأ آية واحدة تتأملها وتتدبرها خير من قراءة آيات، بل قال العلامة القيم رحمه في بعض كلامه تحدار السعادة لو أقام إنسان على آية ليلة يقرأها ويتدبرها ويتأملها حتى يصبح كان خيرا من ختمة، لأن المقصود هو تدبر القرآن وتأمل القرآن، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة ماهر فيه، وكونه ماهرا فيه المعرفة بحروفه والوقوف عند حدوده وتلاوة ما فيه من الأوامر بالعمل بها والنواهي باجتنابها، فيجمع بين التلاوة وهي القراءة، ويجمع بين التلاوة بأن يتلو القرآن وأن يتبع القرآن وأن يسير خلف القرآن، حديث قال هذه هي التلاوة الحقيقية. التلاوة الذين يتلون حق تلاوة، الذين يتلونه حق تلاوته، ولهذا قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي هو حديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، يعني صاحبه حله من الحلية، فيلبس تاج الكرامة، فيقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه، ثم يقال له اقرأ وارقى فإن لك بكل آية حسنة. هذا هو جزاؤه وثمرة عمله وقراءته للقرآن، أنه يقرأه يوم القيامة لا تعبدا تلذذا، ليس هناك تكليف، يقرأه تلذذا يلتذ به لا تعبد، لأنه نعيم من نعيمه يوم القيامة. كما في حديث عبد الله بن عمرو أيضا حديث جيد عند الترمذي رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى وارتب في درجات الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، فلا يزال يصعد هذا القارئ في درجة الجنة لأنه كان يقرأ القرآن ويعمل بما فيه، يتدبره ويتأمله. هذا هو المقصود من تلاوة القرآن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال قلت أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه صدر سورة النساء حتى بلغت قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تغرفان عليه الصلاة والسلام، تذكر هؤلاء الموقف ولسوف يشهد على أمته، وقد يكون بعضهم مقصرا، ولهذا فالمقام شديد. والشاهد أنه قال فالتفت فإذا عيناه تغرفان، كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من غيره، وربما استمع لقراءة غيره وهو لا يعلم، يأنس بالقرآن يلتذ بالقرآن عليه الصلاة والسلام. الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى عبد الله بن قيس لو رأيتني البارحة وكنت أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، والمراد بعد داود نفسه رضي الله عنه. قال يا رسول الله في رواية لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، حبرته لك تحبيرا. وكذلك كان أزواجه عليه الصلاة رضي الله عنه رضي الله عنهن وصلى الله عليه وسلم أنهن كنا يستمعن لقراءة أبي موسى الأشعري، وكان حسن الصوت رضي الله عنه. وكانت البيوت في تلك الأيام إذا قرأ القارئ مع هدوء الأصوات، وكان البيوت يعني صغيرة، كان القارئ يقرأ ويسمع قراءته، تسمع قراءته من خارج البيت. كان أزواج النبي عليه السلام يستمعن له إلى قراءة أبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى لو علمت لحبرته لكن تحبيرا، أي حسنته وزينته من تحميل الشيء تحسينا وتزيينا. قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، وهذا قول البقرة بدل من قول الزهراوين. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، أي اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين واقرأوا على نية تكرار العام كما يقولون. المعنى اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير سواء تحاجان عن صاحبها صاحبهما يوم القيامة. قال اقرأوا الزهراوين السورتين المنيرتين المشرقتين المضيئتين أشد من إضاءة الكوكب، البقرة وآل عمران، بما فيهما من الأحكام والعقائد والأوامر والنواهي، حتى قيل إن في سورة البقرة ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف حكم، والله أعلم، لكن نص على هاتين السورتين البقرة وآل عمران. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة وهما تقدمان القرآن، وإلا فإنه قال فإن القرآن يأتي يوم القيامة، ثم نص على خصوص البقرة والعمران، وإلا فإن البقرة وآل عمران داخلتان في قوله اقرأوا القرآن، في قوله اقرأوا القرآن. نعم اللي يسمع سؤال يوصل إن جاك والله.
لها وقت معين.
ها؟
يقول لها وقت معين.
طيب لا بأس. طيب لا بأس. أسمع جاك الله. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. إذا قوله اقرأوا القرآن واقرأوا الزهراوين المعنى المداومة على ذلك. المداومة على ذلك. وهذا مما يفهم منه التكرار من عموم الأدلة في مشروعية تلاوة القرآن والإكثار من تلاوة القرآن. فإذا جاء الأمر مثلا بتلاوة القرآن تلاوة البقرة والعمران فالمعنى في كل وقت وفي كل حال، إلا الحال التي يكون إنسان فيها مثلا في مواضع لا تناسب كالخلاء ونحو ذلك، مثل الأمر بقراءة البقرة، وهذا لعل يأتي إن شاء الله أو الإشارة إليه، قراءة البقرة في البيت حينما أمر عليه الصلاة والسلام بقراءة البقرة وقال اقرأوا البقرة فإن لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وفي لفظ يفل إن الشيطان ينفر من البيت تقرأ بسورة البقرة. لما قال تقرأ فعل مضارع إشارة إلى المداومة، كذلك الأمر إشارة إلى المداومة بلا حد ولا تقدير، لكن الإنسان عليه لا شك على نفسه، والمعنى قراءة البقرة وكذلك قراءة باقي القرآن، إنما يعتني بالبقرة. ولهذا جاء في الحديث المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر لأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ بسرعة، أي لا تجعلوه كالمقابر، فالمقابر ليست محل الصلاة، ليست محل الصلاة، إنما المقبرة محل الدعاء، تدعو محل الدعاء للميت، تدعو له أن يغفر الله له سبحانه وتعالى. قال اقرأوا الزهراوية البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو برقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قوله اقرأوا الزهروي البقرة والعمران فإنه تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان، المراد بذلك ثوابهما، كأنهما غمامتان مثلهما بثلاثة أمثال. وقوله أو ليست للشك إنما للتنويع، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ضرب لهما ثلاثة أمثال ما نسيتهما ما نسيتهما، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو حزقان من طير صواب. وهذا هو معنى حديث أبي أمامة أيضا، وأن المعنى أنهما على هذا الوصف بهذا أو هذا أو هذا، غمامتان أو غيايتان، والمعنى أنها كالسحاب الكثير. قوله سوداوان لكثرتها، لكثرة السحاب، لأن السحاب إذا صار كثيفا كثيرا يظهر بهذا اللون، لكن استدرك أو احترج حتى لا يظن أنه مجرد سوداء، قال بينهما شرق وهو الضياء والنور، وهو المذكور في قوله اقرأوا الزهراوين، فلها وصف من جهة ضيائها، أو لهما وصف من جهة ضيائهما ونورهما وما يحصل من وصفهما الذي تأتيان عليه كأنهما كوكبان منيران، ولهما وصف من جهة عموم التضليل لصاحبهما أنهما يضلانه ويعمانه بذلك، فلا يحس بتعب ذلك اليوم ولا مشقة ذلك اليوم الطويل العظيم في ذلك اليوم العبوس القمطرير. اليوم العبوس القمطرير، فتأتي هاتان الظلتان يوم القيامة لصاحبهما. وهذا يعني من آيات الله سبحانه وتعالى أن هذه الظلة تكون لصاحب القرآن دون غيره. ولهذا في حديث عقبة بن عامر عند أحمد كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، الظل الذي يظل الإنسان عمله. وقال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا ظل آخر أيضا. والمراد بالظل هنا ظل العرش، ظله المراد به ظل العرش. وهذا جاء مفسرا في خمسة أخبار عند أحمد من حديث أبي اليسر عقبة أبي اليسر كعب بن عمرو، من حديث أبي هريرة، من حديث معاذ بن جبل، ومن حديث أبو عبادة بن الصامت وصحابي آخر، أنه عليه الصلاة والسلام قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. وجاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله أيضا من حديث سعيد المنصور أنه في ظل عرشه، والأخبار يفسر بعضها بعضا. وهذا ظل أيضا يظل الإنسان بسبب عمله، فإذا كان الإنسان عامل بهذه الأشياء اجتمعت له هذه الأشياء كلها تظله، يجتمع لهذا الظل وهذا الظل وهذا الظل، مثل ما تقدم في مسألة المكفرات حينما يعمل العبد وتكون أعماله الصالحة كثيرة، المداومة على الصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، اجتناب الكبائر، سائر الأعمال الأخرى، وكذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق، إلى غير ذلك من الأعمال التي تكفر. كذلك هذا في جانب التكفير، تكفير السيئات، وهذا في جانب ما يحصل له من أعماله من الحسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. نسأل الله من فضله، نسأل الله المزيد من فضله مع العفو والعافية منه وكرمه. قال: كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان. تقدم أن المعنى أن المراد ثوابهما، المراد ثوابهما. دليله في نفس الحديث فيما يظهر والله أعلم فيما يتبين، وذكر العلم هذا المعنى وهو أن المراد ثوابهما، ويظهر والله أعلم أن قوله كأنهما لم يقل إنهما هما يأتيان البقر والعمران، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى وصف قائم به لا ينفصل عنه، معنى أنه متكلم، أنه قائم به سبحانه وتعالى، فلا يقال نفس القرآن يأتي، لا، المراد الثواب. ولأنه قال كأنهما، كأنهما كما يعني تقول جاء القوم كأنهم السيل، ليس السيل آتي هو القوم، وليس القوم السيل، إنما هذا من باب التمثيل، ويقال كأنهما. ويدل له أيضا ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، يعملون به، فهذا واضح أن المراد بذلك الثواب، ثواب العمل. ومثل ما تقدم أنه من جعله أمامه قاده إلى الجنة، جعله أمامه يعمل به، يأتمر بأمره، ينتهي بنهيه، هذا واضح مبين. ولهذا قال كأنهما غمامتان أو غيايتان، يعني فوقه. وهذا أيضا مثل آخر، أو فرقان، عند مسلم من حديث نواس بن سمعان حزقان من طير، أي جماعة من طير. والغياية والغمامة واحد، والمعنى يعني أنهما تضلانه كما تقدم، كما ويفسره أيضا حديث نواس بن سمعان أنهما ملتان سوداوان، سوداوان، وأن هذا الغمام كثيف ومع كثرته يكون بهذا اللون، لكن أيضا فيه الضياء والنور والإشراق، كما في قوله اقرأوا الزهروين، وكما تقدم بينهما شرق وهو النور المشرق المضيء من طير صواف، الطير الصواف التي تصف أجنحتها حتى تظل ما تحتها، كذلك صاحب القرآن تحاجان عن صاحبهما، تحاج. في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة، يقول الصيام أضمأته بالهواجر، ويقول القرآن أسهرت ليلة، هكذا يحاج القرآن لصاحبه يوم القيامة. وجاء في رواية لا بأس بها أن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول ألا تعرفوني؟ فيقول لا، قال أنا صاحبك القرآن، أسهرتك بالليل، أسهرتك بالليل، فيحاج عنه يوم القيامة. وكأنه والله أعلم كما قال بعض العلم أنه يأتي بصورته التي كان عليها في الدنيا، إشارة إلى أنه يجتهد، أن القرآن، أن هذا العمل الذي يتمثل بصورة إنسان يدافع عنه ويجتهد في بذل الحجة والشفاعة، والمعنى الذي يتلوه ويعمل به، كما في حديث المتقدم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والعلم الحقيقي هو الذي يدعو إلى العمل، هذا هو العلم، وإلا فليس بعلم بل هو جهل وحجة على صاحبه. والحديث بمالك الأشعري صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان، ثم قال في آخر والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن كنت عاملا به، حجة عليك إن كنت معرضا عنه. ولهذا سبق في حديث جابر فإن جعله خلفه زخه أو قاده إلى النار والعياذ بالله. اقرأوا سورة البقرة تكرير آخر لقراءة سورة البقرة، قال اقرأوا القرآن ثم قال اقرأوا سورة البقرة بعدما ذكر أنهما زهراوان وأنهما مشرقتان مضيئتان تضلان صاحبهم يوم القيامة، اقرأوا سورة البقرة. هذا أمر مطلق في قراءة سورة البقرة بما فيها من الأحكام وما فيها من التوحيد وتقرير الأمور العظيمة في هذه السورة العظيمة. اقرأوا سورة البقرة تخصيص لسورة البقرة دون غيرها، لم يذكر آل عمران، فكان ذكر سورة البقرة في هذا الخبر ثلاث مرات، من قوله اقرأوا القرآن دخلت العموم، ومن قول اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، ثم خصها خصوصا ثالثا أو ذكرها مرة ثانية اقرأوا سورة البقرة في دلالة أن لا بأس أن تقول سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء المائدة سورة المائدة وهكذا لا بأس. أما ما يروى أنه لا تقول يعني سورة البقرة، قول السورة التي تذكر فيها البقرة نحو ذلك، الخبر لا يثبت، الخبر هذا لا يثبت. وإن كان ابن جرير رحمه الله اتبع أخذ ذلك بتفسيره وقال تفسير سورة تذكر فيها البقرة ونحو ذلك، وكأنه يعني احتاط لهذا الخبر، مع أن رحمه الله معلوم عنه التساهل جدا في باب التصحيح والتضعيف، ولهذا كثيرا ما يصح أخبارا ضعيفة من جديد في كتابه تهذيب الآثار، يجب إسناده صحيح، إسناده صحيح في كتابه ما طبع من تهذيب الآثار، مع أن حال من يصحح حديثه معلوم ضعفه، لكن لا يصح رحمه الله لأنه خفي عليه، ولهذا يثق في تصحيحه ولا يقلد رحمه الله. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها أي البقرة بركة، القرآن كله بركة وشفاء، وننزل من القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهو مبارك، لكن خص سورة البقرة فإن أخذها، شف أخذ الشيء هو حيازته والقيام عليه، هذا هو أخذ. وفيه إشارة إلى أن المراد بالأخذ هنا هو تلاوتها مع العمل، تلاوتها مع التدبر، فإن أخذها بركة. ولهذا كان السلف رضي الله عنه يجتهدون في قراءة القرآن وتدبر القرآن، كان كثيرا منهم يردد الآية، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الآيات أنه رددها، مثل الحديث اللي رواه النسائي وأحمد والنسائي الكبرى رواه جسرة بن دجاجة عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام مكث أو قام ليلة بآية، قال سبحانه إن تعذبوا فإن أولادك وإن تغفر فإنك أنت العزيز حتى أصبح، يرددها عليه الصلاة والسلام. ولذا كان كثير من السلف يردد. ثبت في صحيح البخاري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعل يردد قل هو الله أحد الليلة كله، فسمعه رجل فكأنه تقال هذه السورة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن، وسيأتينا الحديث إنها تعدل ثلث القرآن. قال لا بأس إنسان يكرر سورة خاصة في تلاوة في التطوع، لا بأس، هذا لم ينقع عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفرض، لم ينقل هذا عنه، لكن في صلاة التطوع لا بأس بذلك، سواء كرر سورة أو كرر آية، فينظر الإنسان إلى ما يصلح قلبه، انظر إلى ما يصلح قلبك فافعله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. تقدم أن طريقة أهل العلم هو التأمل والتدبر وإعادة النظر والبصيرة والتبصر في القرآن. ثبت عن ابن عمر بسند صحيح عند ابن سعد أنه مكث في سورة البقرة 4 سنوات يتعلمها، هذا أثبت من 8 سنوات، وثمان سنوات رواه مالك موطأ بلاغا لم يثبت عنه. وجاء عن عمر بسند ضعيف عند البيهقي بن شعب أنه مكث في سورة الوثن 12 سنة، وأنه نحر جزورا لما فرغ، لكنه ضعيف لا يثبت. فالمقصود أن ابن عمر رضي الله عنه جعل يتأمل هذه السورة، والمعنى أنه يتأملها ويتدبرها وينظر ما فيها من الأحكام والعبر، هذه التلاوة الحقيقية. وليس فيه أنه يترك باقي القرآن، لا، لكن كثير من السلف ربما كان له قراءتان، قراءة يمضي فيها ويحذر، وقراءة يكون فيها تدبر. وبعض السلف مكث 30 سنة لم يختم سورة البقرة، لم يختم سورة البقرة، مع أنه ختمه كثيرا في قراءة التي يقرأها، وهو فيجمع بين قراءة الحذر لأجل الإكثار من الحسنة، ويجمع بين قراءة التأمل والتدبر لأن تكون له الحسنات العظيمة، فيستكثر من الحسنات الكثيرة ويستكثر من الحسنات العظيمة. وهذه طريقة. وبعض العلم يقول كونه يتدبر ويتأمل وتكون هذه طريقته أفضل، ومنهم من يقول كثرة القراءة أفضل، ومنهم من يفرق بين رمضان وغير رمضان، وهذا قول أحمد وإسحاق، ورجحه ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، وقال إن السلف أو كريم السلف كانوا يرون أن خصوص رمضان ينبغي الإكثار من تلاوة القرآن، وفي غيره عليه أن يكثر من التدبر والتأمل. وقد بسط العلماء القيم رحمه الله في زاد المعاد هذه المسألة وترجيح أي القولين أيهما أكمل وأفضل، هل القراءة مع التدبر مع قلة القراءة أم مع كثرة القراءة وكثرة الحسنات، أو قلة القراءة مع عظم الحسنات. وكل على خير، كلنا، لكن لا شك أن المقصود هو التدبر والتأمل، وهذه طريقة كثير من السلف رضي الله عنه. وكان بعضهم ربما اشتد عليه، وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يصلي ابنه علي خلفه، فكان إذا أحس به خلفه مر في القرآن ولم يتوقف، ولم يعني يظهر شيء من الشدة التي تعرض له من جهة التأمل والبكاء والخشية، لأنه يخشى على ابنه علي، لأنه في مرار كان ابنه علي خلفه ولم يشعر به، فقرأ ووقف عند بعض الآيات فخر ابنه سريعا. وإن كانت هذه الحال من جهة العموم ليست محمودة من جهة، لكن الشخص الذي تقع له على خير ما دام أنه لم يتكلف ذلك، فورد الوارد عليه فلم يستطع. وإلا فحال الصحابة كما أخبر الله عنه أنهم يبكون وتلين جلودهم وتخشع قلوبهم، هذا هو هي الطريقة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يغشى عليه عند قراءة القرآن، لم ينقل أحد من الصحابة أبدا، إلا ما أنه نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فنغشت فنشغ نشغة فأفاق، هذا عرض له في شيء يسير لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل في ذكر 3 الذين تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فكانت قراءتهم رضي الله عنهم تأمل والتدبر، وليس فيها صراخ ولا صياح ولا عويل، بل تدمع العين كما هو هديه عليه الصلاة والسلام، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تذرفان، هكذا كان. وكان عمر يقرأ القرآن وربما اشتد عليه جدا من ما وقع في قلبه من التأثر بقراءة القرآن. والقرآن له حلاوة نفقدها يا إخواني. ولذا يروى عن عثمان رضي الله عنه أثر لا أدري عن ثبوته لكنه مشهور أنه قال: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من القرآن. لا شك هذا، وهذا يجربه الإنسان. يعني بعض الناس حينما أحيانا يقرأ ويحضر قلبه وتصفى نفسه ومرآة قلبه ظاهرة يرى عليها الصورة واضحة، فعند ذلك يرى المعاني بادية واضحة، كما يقول ابن قدامة رحمه الله في بعض كلامه: يقول القلب كالمرآة والذنوب كالصدى ومعاني القرآن كالصور في المرآة. فإذا كانت المرآة صافية فإن الصورة واضحة، أما حينما يكون بها الصدى والقذى فالصورة لا تتضح أو يضعف اتضاحها. كذلك معاني القرآن لا تتضح إلا لمن صفى قلب، وبقدر صفاء القلب تصفو لك المعاني، وبقدر طهارة القلب تأتيك المعاني ظاهرة بينة نقية ليس فيها أي لبس ولا أي شبهة. ولذا ترى في كلام أهل العلم المحققين من السلف الله عليه حينما يكون استنباطات تتعجب من هذا الاستنباط العظيم، حينما تعيد النظر بعد ما تقرأ كلامهم تراه استنباطا بينا ودلالة بينة لا لبس فيها ولا غموض بظهورها ووضوحها بلا تكلف. لماذا؟ لشدة الصفاء والطهر والنقاء في القلب. وهذا في البصيرة كالبصر، كلما قوي البصر كلما كانت رؤيته لما يبصره أقوى. فالإنسان ضعيف البصر يرى الشيء الذي أمامه على خلاف حقيقته، قد يرى شاخصا يظنه رجلا، يرى شجرة يظنها رجلا، يرى رجلا يظنه شجرة بضعف بصره. وبجوار شخص آخر حديد البصر يرى الصورة تامة لا لبس فيها ولا غموض، لا لبس فيها فهم. فإذا دنا هذا الشاخص ثم ظهر لهذا الضعف البصر قال: صدقت والله كنت مخطئا، فيقطع بصواب صاحبه تبين له خطأ. كذلك نور البصيرة مثل نور البصر، والدليل الهادي للإنسان بحسب البصر. كلما كان الناظر ينظر ببصيرة كلما كان الدليل واضحا، الدليل المدلول بحسب الدال، المدلول عليه بحسب الدال. فإذا كان المدلول عليه الدال واضح مبين فإنه يتضح لك المدلول كقوة البصر فيما تضح. كذلك من له بصيرة يبصر الأشياء على حقيقتها يراها. قال الحسن رحمه الله: أطلب الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وقراءة القرآن والذكر، فإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. مغلق الباب، لم يفتح الباب، تلمس الباب لعله يفتح، عليك تطرق الباب، أدم الطرق، تضرع، قف عند عتبة العبودية، الجأ إليه سبحانه وتعالى وانطرح وانكسر وتذلل لعله أن يفتح لك. كن كالصبي الصغير الذي طردته أمه وأخرجته خلف الباب وأغلقت الباب، ذهب ها هنا وها هنا ما وجد أحد، كل يعرض عنه ما وجد، لم يجد ملاذا إلا يرجع إلى أمه، وقف عند الباب ينادي أمه فيطرق الباب ويطرق الباب حتى رحمته أمه وفتحت الباب فأخذته وضمته إلى صدرها وقالت: يا بني إياك أن تعمل عملا به أغضب عليك،
به يحصل لك كذا وكذا. يا بني إني لا أريد أن أصنع بك كذا، أنت السبب. فهكذا العبد هو السبب في وقوعه فيما وقع، لكن حينما يدرك ما وقع فيه من الذنوب والمعاصي فيعود ويتوب وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى ويلجأ ويسأل ربه ويقول عبيدك ببابك يسألك ويطلبك، تذل وتخضع، فأبشر، فالله عز وجل أرحم بعباده من الأم التي فقدت ولدها، كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا في غزو، فرأى الصحابة رضي الله عنه امرأة من الأسرى من أسرى المشركين فقدت صبيها فكانت من شدة ما إذا رأت صبيا أخذته ضمته إلى صدرها، فقال عليه الصلاة والسلام حتى ولد صبية فضمته منه، فقال عليه الصلاة والسلام ويرى هذا المشهد والمنظر فلم يترك أن يذكر لأصحابه عبرة ومثل، فقال عليه الصلاة والسلام لهم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. تقبل. قال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بهذه من ولدها. والصحيحين وبلغ عند أحمد ولا الحبيب يطرح حبيبه بالنار، لكن الحبيب لا يطرح حبيبه، يطرح حبيبه بالنار، ومن كان بهذا الوصف فإنه يقبل وينيب ويتوب إليه سبحانه وتعالى. وجاء في هذا المعنى أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن لله 100 رحمة، 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة وأبقى عنده 99 رحمة يرحم الله بها عباده، أنزل رحمة واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام حتى إن الفرس لا ترفع رجلها عن ولدها خشية أن تصيبه بأي شيء بهذه الرحمة التي أنزلها سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم، هذه زيادة عند مسلم، قال فإذا كان يوم القيامة، أي حصل يوم القيامة، ضم الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة إلى 99 رحمة، فكانت 100 رحمة يرحم الله بها عنها. فالشقي من لم تصيب هذه الرحمة. فلذا العبد أن يعلم أن رحمته سبقت غضب سبحانه وتعالى، وعفوه انتقامه، سبقت رحمته غضبه وعفوه سبق انتقام سبحانه وتعالى، فيبشر العبد المقبل التائب بالخير إذا أحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. لا شك أخذ القرآن بركة، بركة على الإنسان في أحواله كلها. من لم يقل عليه الصلاة والسلام بركة في ولده، بركة في ماله، بركة في وقته، بركة في زوجه، في عمله، بركة. وعند العلماء البلاغة حذف المتعلق يشعر بالتعميم، يعني بركة في كل شيء، فإن أخذها بركة أطلق، فلنطلق ما أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن شفاء ودواء، ولهذا القرآن الذي يتلى، البيت الذي يتلى فيه القرآن لا تكون فيه مشاكل بين الرجل وزوجه، بين الرجل وأولاده، إنما يكون بضد ذلك، كما قال أبو هريرة رضي الله صح عنه أنه قال إن البيت ليكثر خيره وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، إن البيت ليكثر خيره وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين إن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت يقل خيره، تحضره الشياطين وتهجره الملائكة إن لم يقرأ فيه القرآن. وهذا هو المعنى المذكور في هذا الخبر حيث قال فإن أخذها بركة، أخذ سورة البقرة بركة على الإنسان، بركة عامة في كل شيء، والبركة تجعل الشيء القليل كثير، وضدها عد البركة تجعل الشيء الكثير قليل، بركة على الإنسان. فإذا حلت البركة حل كل خير على الإنسان في أموره كلها. وكم من بيوت تعيش بمال يسير وقوت يسير وهي في خير عظيم، لأنها بيوت قامت على كتاب الله سبحانه وتعالى. الرجل وأهله وأولاده قائمون بكتاب الله سبحانه وتعالى، فحلت البركة عليه في الطعام، حلت عليه بركة في الشراب، حلت عليه بركة في الجيران، في العمل، في كل شيء. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. حينما ترضي ربك سبحانه وتعالى وتجتهد في ذلك فإن الله إذا كان يرضي عنك الناس عموما فأقرب الناس إليك أولى الناس بذلك، أولى الناس بأن يرضى عنك هم أهلك هم أولادك، فالجأ إلى الله. كان عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. فيفزع الإنسان في أموره كلها إلى ربه سبحانه وتعالى وتلاوتك وتدبره وتأمله. قال فإن أخذها بركة وضد ذلك وتركها حسرة. تركها ترك التلاوة، ترك العمل، لا شك أنها حسرات وإلال خسارة. ويل الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، يخسروا يكون خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. لماذا؟ لأنه ترك أسباب البركة والخير وهو القرآن، وخصوصا هذه السورة سورة البقرة، وفيها أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام لعل يأتي إشارة إليها إن شاء الله في الحديث بعده. قال ولا يستطيعها البطلة. فسرها بعض رواة الخبر بأن البطلة السحرة، وهذا ليس خاص بالسحرة، والبطلة نوع من جنس البطلة، والمراد البطلة عبقة. النبي قال ولا يستطيع البطلة وأطلق، فكل البطلة، بطلة الإنس، بطلة الجن، بطلة السحرة، كل البطلة، أصحاب الباطل لا يستطيعون، ولهذا يزال بها كيدهم وشرهم. تقدم في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ينفر، ضبط ينفر وضبط يفر، وضبط أكثرهم ينفر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتا. قبل ذلك حتى يعني لا تفوت علينا بعض المعاني أريد أن أسأل عن ما تقدم في قوله فإنهما اقرأوا الزهراوين بقرة عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمتان فإنهما يأتيان. ما معنى يأتيان على كلام أهل العلم المتقدم سبق ذكره؟ نسيتم ما تقدم؟ فإنهما يأتيان يوم القيامة. في المراد يأتيان؟ نعم نعم. من عنده جواب؟ نعم أرفع الصوت جزاك الله خير. تضلانه تضلانه. طيب هذا صحيح. شو المراد بالإضلال هنا؟ الإحاطة تحيط. طيب لكن
قوله يأتيان يوم القيامة، معلوم أن القرآن كلام الله، والقرآن والبقرة والعمران من كلام الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفاته. فقوله يأتيان يوم القيامة سبق ذكرت كلام أهل العلم هذا، نعم، في المراد يأتيان. أرفع الصوت، سيقول الأجر، أي نعم الثواب. تبيه أن المراد يعني المراد ماذا؟ ثوابهما. نعم نعم الثواب لا شك أنه من الخير الكثير، من الخير الكثير. فالمراد يأتي ثوابهما يوم القيامة، هذا هو المراد قوله فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان. اقرأوا الزهراوي، معنى الزهراوي، ما معنى الزهراوي؟ نعم لا نعم هذا بقى، لكن ايش معنى زهراوي؟ ها نعم، والمراد شيء مذهب، ايش معنى مذهب؟ نعم طيب نور، نعم النور والاشراق والضياء، المراد ماذا؟ النور والاشراق والضياء، هذا هو زهراوي، هذا معنى. طيب انا اريد يا اخوان حينما يعني يكون تقرينا انه ينتبه لهذا من كلام اهل العلم الذين يبينون رحمه الله عليهم، خاصه في مثل بعض الكلمات التي تحتمل، ويكون التفسير هذا جاء من طريق اخر. انا ذكرت بقوله عليه الصلاه والسلام اقرأوا الزهراوي ان المراد بهما الثواب، وأن ليس المعنى النفس، أن كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي، لا. ولهذا أهل الباطل، بعض الباطل من المعتزلة مثالهم، يقول هذا يدل على أن الكلام مخلوق، هذا باطل. المراد هنا يأتيان، يعني يأتي ثوابهما، وذكرت أدلة على هذا. من يذكر شيء من أدلة في هذا؟ أن المراد بقوله أن المراد للزهرين هنا أنهما يأتيان، أي يأتي ثوابهما. ذكرت أدلة، من يذكر دليل منها؟ نعم أربع الصوت، جزاك الله خير. كأنهما نعم كأنهما غمامتان. طيب يعني فسرهما بشيء متجسد، فسرهما بشيء له جرم وله جسد. نعم اي نعم، لكن المقصود شو الدليل عليه؟ شو الدليل عليه المراد؟ ما الدليل على انهما يأتيان يأتي ثوابهما؟ يأتي لأن قال كأنهما، كأنهما وهنا كأنهما، شو المراد به؟ التمثيل. المراد بماذا؟ التمثيل كأنهما. كذلك تقدم أنه في حديث النواس بن سمعان أنه يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به يعملون، والعامل له ثوابه. وكذلك من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة. طيب حديث مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله ينتبه إلى المعاني، في معاني مهمة، ولعله نتناقش في بعض المعاني في هذا الحديث، حديث أبي مسعود. أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو رضي الله عنه، توفي سنة 45 للهجرة على قول، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. الآيتان، ما المراد بالآيتين؟ نعم من آخر آمن الرسول ما أنزل به، نعم يعني الآيتين من آخر سورة البقرة بما أنزل من ربه وكل آمن بالله وملائكته. طيب هاتان الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، هذا تخصيص لهاتين الآيتين، وسبق ذكر سورة البقرة، ثم هذا تخصيص بعد تخصيص، تخصيص بعد تخصيص. سورة البقرة سورة عظيمة، ولهذا جاء فيها آيات خصت بشيء من الفضل، منها هذا الحديث الآيتان من آخر سورة البقرة، ومنها أيضا حديث أبي هريرة في آية الكرسي عند البخاري معلق مجزوم به، أنه عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو هريرة ذكر لأبي هريرة فقال ذاك شيطان، قال صدقك وهو كذوب، لما قال له أعلمك آية إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان ولا يقربك شيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام تدري من تكلم يا أبو هريرة؟ قال ذاك شيطان، أو قال صدقك وكذوب، تدري من تكلم يا أبو هريرة؟ قال ذاك شيطان. فهاتان الآيتان من آخر سورة البقرة يقول عليه السلام من قرأ بهما في ليلة كفتة، قولك في ليلة يشمل الليل كله، لكن السنة المبادرة من أول ليل، وإذا قرأ بهما الإنسان عند نومه وجعلها من أثر النوم لا بأس، وإن قرأها في الليل في وقت لا بأس به، وإن جعلها من الورد الذي يورد به ويقرأ به فلا بأس. وفيه أيضا إشارة إلى أن بعض الأذكار وبعض الأوراد لها أوقات، بعضها في الليل بعضها في أول النهار، وبعضها يعني جاء من أول النهار دون تقييد، وبعضها من آخر النهار، وبعضها في يوم من قال في يوم، الأذكار جاءت من قال في يوم، من قال في ليلة، من قال إذا أصبح، من قال إذا أمسى، فما جاء مقيد بالمساء المساء، وما جاء بالصباح نصا، وما جاء في الليل في الليل، لأن المساء يكون بعد الزوال وفي الليل بعد غروب الشمس. وبعضهم من قال في يوم، من قال في يوم، هذا يبادر به الإنسان من أول اليوم. من قرأ بما في ليلة كفتاه، قولوا كفتاه ايش معنى كفتاه؟ قيل كفتاه من الشياطين، وقيل ماذا؟ قيام الليل، وقيل كفتاه كل شر، نعم، وأقوال كثيرة، لكن الأظهر أن نقول أنه يشمل هذه كلها، مثل ما تقدم بقوله بركة كل أنواع البركة، كذلك الكفاية كل أنواع كفتان. ويحسن العبد الظن بربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل أنا عند ظن عبدي، إذا تلا كلامه سبحانه وتعالى وعمل بما جاء في السنة مع حسن الظن بالله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به كفتاه، كفتاه كل شيء. جاء في رواية ذكر الحافظ رحمه الله، وأنا ما أدري عن روايتها وهو لم يعزوها فيما رأيت من كلام رحمه الله، أنه قال أجزأت عنه قيام ليلة، هذه تنظر هذه الرواية ولم يعزها ما عزاها، والأظهر والله الإطلاق، وهذه الرواية ينظر في ثبوتها، ولو ثبتت يظهر لا تعاد إطلاق المذكور في هذا الخبر، وهذا في الصحيحين من قرأ بهما في ليلة كفتاه، أي كفتاه كل شر وكل سوء. وفيها دلالة على أن بعض القرآن أفضل من بعض، في دلالة أن بعض القرآن، ولهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام بعض القرآن، خص آخر البقرة وخص آية الكرسي، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله عندك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. سيأتينا حديث قل هو الله أحد، وخواتيم سورة البقرة ورد فيها أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن جبرائيل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فسمع نقيضا، فنزل ملك فقال، وقيل إن القائل جبريل، وقيل إن القائل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قيل إن القائل جبريل أنسب، لأنه هو ربما يكون من جهة علمه بهذا الشيء بأنه ينزل من السماء فهو أعلم بحال الملائكة. قال هذا القائل وهو جبريل على أظهر، هذا باب من السماء، سمع نقيل صوت، صوت قوي، قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل اليوم، فنزل منه ملك لم ينزل قبل اليوم. فجاء هذا الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذا فضل آخر بهاتين الآيتين، خواتيم سورة البقرة. وكذلك ورد في حديث عند الترمذي عن الله بن عمر أن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات بألف سنة أنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة، ختم بها سورة البقرة. هذا كله يدل على فضل هاتين الآيتين، ولذا جاء فيهما من الفضل ما جاء، قال آيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. والإنسان يجتهد في قراءة هذه الأوراد، وإن تيسر أن يجمع بينها كان هو الأولى والأكمل. الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بما في ليلة كفتاه. طيب قوله في ليلة كفتاه، مش المعاني التي قيلت في قوله كفتاه، ما هي المعاني؟ تقدمت معنا أنها تكفيه من الشر. نعم أيضا. طيب ها؟ أنها تكفي أو تجزي عن قيام الليل كذلك، أو نقول ما تكفي ماذا؟ من كل شر. طيب ما هو الأظهر؟ العموم والشمول، أنها تكفيه ماذا؟ من كل شر، هذا هو الظاهر. وهذه يا أخوان قاعدة في الأحاديث والأدلة، عموم الأدلة، إذا جاءنا الخبر فيه إطلاق أو عموم فإننا نأخذ بإطلاقه وعمومه، نأخذ بإطلاقه وعمومه، لا نقيد إطلاقه ولا نقيد ولا نخص عمومه، بل نجعل المطلق على إطلاقه والعام على عمومه. فما ادعي من تخصيص أو تقييد لا بد أن يكون بدليل، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل والتقييد يحتاج إلى دليل، ولا تخصيص إلا من الكتاب أو السنة أو المعاني الصحيحة التي اتفق عليها. وعن أبي الدرداء هو عويمر رضي الله عنه، أبي الدرداء عويمر صحابي جليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حكيما يسمى حكيم الأمة، يسمى حكيم الأمة وله كلمات عظيمة رضي الله عنه، وكان عابدا وله قصة مع سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان النبي آخى بينه وبين سلمان رضي الله عنهم جميعا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم ورواه البخاري عن أبي سعيد الخدري. هذا الحديث له ألفاظ روايات، هذا اللفظ ذكره المصنف رحمه الله، وفي لفظ عند مسلم عن أبي الدرداء إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قول الله جزءا من أجزاء القرآن. وثبت أيضا حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكره المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واللفظ والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا في الحديث تقدم أن رجلا جعل يكرر قول الله واحد فكأن رجلا يتقالها فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال والذي أقسم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن فقول عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أصحابه ثم قال إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ثم خرج، أو قال في رواية احشدوا إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ثم خرج. فجعلوا يتحدثون بينهم الصحابة، يعني لعله نزل عليه وحي، لعله كذا، يتأملون فيما ذكر لهم. فدخل عليهم مرة أخرى ثم قرأ عليهم قل هو الله أحد، وقال إنها تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد سورة عظيمة وهي تعدل ثلث القرآن، وفيها أخبار كثيرة، حتى قال بعض العلماء إنه لم يصح في شيء من فضائل، أو لم يأتي أصح مما صح في قول الله، وصح في شيء كثير من القرآن، لكن أصح ما جاء في سورة قل الله واحد كما قاله جمع من أهل العلم. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية، بعث رجل على سرية فكان يقرأ لهم في الصلاة فيستفتح يقول هو الله أحد أو يختم. ورد في حديثان، في حديث أنس، حديث عائشة، في أحدهما يختم واحد والآخر يختم يستفتح، والأظهر أنهما قصتان ليست قصة واحدة، قصة عائشة في الصحيحين وقصة أنس، حديث أنس عند البخاري معلقة مجزوما بها، وروى وصلها الإمام الترمذي رحمه الله. فقال له أصحابه إنك لا ترى أنه يجزئك سورة حتى تقرأ سورة أخرى تقرأ مع قول الله واحد، فإما أن تقرأ بها تكتفي بها أو تكتفي بما تقرأ بغيرها. قال إن شئت صليت بكم وإلا فلا، يعني أبى إلا أن يقرأ قول الله واحد في كل ركعة، وكانوا يرونه أفضله، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاه قال ما الذي يحملك على ذلك؟ قال حبها، تحبها. قال إن الله أحبك كما أحببتها. وهذا في سفر، في سرية، في سفر، حديث أنس رجل يصلي بهم في قبى، وفيه أنه قال ما الذي يحملك عليها؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة، فأجابه بجواب آخر. وهذا دليل على اختلاف الروايتين، لأن في إحداهما يختم وفي الأخرى يستفتح، وفي إحداهما قال أحبك الله، إن الله أحبك أحببتها، وفي الآخر حبك أدخلك الجنة. والفرق الثالث بينهما أن حديث عائشة في سرية في سفر، حديث أنس في المدينة قريب من المدينة في قبى. والشاهد من الخبرين فضل هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد، قول النبي عليه الصلاة والسلام حبك إن دخلت الجنة، أحبك الله كما أحببتها. قال العلماء إن معنى قوله تعدل ثلث القرآن أن القرآن ثلاثة أقسام: أخبار وتوحيد وأحكام. كم القرآن مشتمل على كم قسم؟ أقسام. ما هو القسم الأول؟ التوحيد، التوحيد. الثاني أخبار، أخبار عن الأنبياء، قصص الأنبياء، أخبار عن الجنة والنار واليوم الآخر. والثالث أحكام، أحكام. هذا الجواب هو أحسن ما أجيبه، أول من أجاب به، أول من نقل عن الجواب هو أبو العباس بن سريج رحمه الله، إمام عظيم كبير من الشافعية، واستحسنه أهل العلم وشرحه بعضهم كشيخ الإسلام رحمه الله وقال إن القرآن أخبار وإنشاء، القرآن خبر وإنشاء، والخبر نوعان، نوعان: خبر عن الله وخبر عن خلقه، والإنشاء هو الأمر والنهي وما يلحق به من الإباحة. واضح؟ القرآن خبر وإنشاء، الإنشاء هو الأمر والنهي التكاليف، وهي ماذا؟ الأحكام، الأحكام، هذا القسم الأول. والخبر نوعان: خبر عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه وصفاته وجلاله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. وخبر عن خلقه، والخبر عن الأنبياء وعن قصصهم مع أممهم وما حدث، وكذلك الخبر عن اليوم الآخر، خبر عن الجنة، خبر عن النار. هذا هو تقسيم القرآن. وقل هو الله أحد مشتمل على أي قسم من هذه الأقسام؟ التوحيد، أخلصت التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا وجه ظاهر أبين، وليس معنى ذلك أن ثلث القرآن أن قل هو الله أحد لمن قرأها ثلاثا أجزأت عن قراءة القرآن، لا، إنما هو من جهة المعنى، من جهة الثواب والفضل يحصل له هذا، لكن القرآن مشتمل على معاني، فلا يستغني الإنسان عنه بقول والله أحد، لا، ولو كررها، لكن المراد التقسيم من جهة ما يحصل له من الثواب والجزاء، ما يحصل له من الثواب والجزاء. فلذا لو قال إنسان أنا أكتفي بها لكان كلامه خطأ. وهذا يأتي بأخبار كثيرة، ورد أيضا هذا في غير قل والله أحد، ورد من حديث ابن عباس ومن حديث أنس عند الترمذي لابن عباس أن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن، وأن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، ربع القرآن. وجاء أيضا من حديث أنس عند الترمذي، والحديثان ضعيفان، الحديثان ضعيفان، خاصة قوله أنها تعدل نصف القرآن، فقوله تعدل نصف القرآن في سورة الزلزلة، كذلك أحاديث لا تثبت، أحاديث لا تثبت، إنما هذا في قل والله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن. ولا شك أن هذه السورة العظيمة فيها خبر على سبحانه وتعالى، وأخذ أهل العلم منها دلالة على تفاضل القرآن وأن بعضه أفضل من بعض. ولا شك أن آية الكرسي التي فيها ذكر صفات سبحانه وتعالى ليست كآية الدين، لأن الدين تتحدث عن التعامل بين الناس وكتابة الدين والإشهاد وتوثيقه وبيان الحكم إذا كانوا على سفر إلى غير ذلك، وذكر الرهان، الرهن وما أشبه ذلك، توثيق الدين بالرهن. فهذا ليس مثل ما يأتي في سورة، في آية الكرسي. كذلك الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثلاث آيات. الأولى خبر عن الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، عن الله وعن العبد، بيني وبين عبدي، وما بعد. والثلاث الآيات الأخيرة سؤال ودعاء من العبد، يقول الله عز وجل حديث القدسي عن أبي هريرة: إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، إذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي وعبدي المسلم، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة من العبد، والإعانة من الله، ركنان عظيمان، جعل عبادته لله واستعانته بالله. ثم قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا في الحديث لم ينزل سورة الفاتحة قال عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة لم ينزل في التوراة ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هذه السورة وهي سورة الفاتحة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها القرآن العظيم السبع مثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على فضل وعظم هذه السورة كذلك أيضا ما جاء في قول الله واحد مما يدل على تفاضل القرآن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول ما الاستعجال قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء هذا حديث طيب قبل ذلك سبق أن قل الله تعدل ثلث القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام ما معنى تعدل ثلث القرآن من يجيب نعم أن القرآن ثلاثة صحيح طيب أخبار وأحكام أحسنت بارك الله أن القرآن أخبار وأحكام وتوحيد طيب وقل والله أحد أي قسم من الأقسام نعم توحيد أحسن لأنها مشتمل على هذه الأسماء العظيمة قل والله أحد الله الصمد فهي أخلصت الأوصاف لله سبحانه وتعالى أيضا قسمة أخرى قلنا إنه ذات أقسام أخبار وتوحيد وأحكام معلوم الأحكام مش معناها الأمر والنهي الأوامر التكاليف والأخبار الخبر عن الأنبياء الخبر قسمان قلنا أو نعم طيب خبر عن الله وخبر عن عباده وقسمة أخرى يقول العلماء القرآن قسمان خبر وإنشاء خبر وإنشاء والخبر كم قسمان خبر عن الله وخبر عن عباده الخبر عن الله هو التوحيد والخبر عن عباده هو القصص قصص الأنبياء مع أممهم الخبر عن الجنة والنار واليوم الآخر وما أشبه ذلك والقسم الثاني ما هو إنشاء الإنشاء ما هو الذي يسمى ماذا الأحكام يسمى الأحكام هذا هو معنى هذه السورة وفي قوله ثلث القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم تكلم بالكلام اليسير فيشرح العلماء كلام عليه الصلاة في مجلدات في خبر يسير أوتيت جوامع الكلم شيخ الإسلام رحمه الله له مصنف مجلد في تفسير هذه السورة سورة الفاتحة فسرت في بعض الكتب بمجلد ضخم أكثر من 10,000 فائدة استنبط بعضهم منها وهكذا أنت حينما ترى مثلا سورة قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس انظر كلام القيم رحمه الله في بدائع الفوائد كلام عظيم واستنباط عجيب لكن هذه الاستنباطات حينما تراها وتتأمل استنباطات تراها واضحة بينة ويستنبطون منها العبار والأحكام والآداب والأخلاق فهذا القرآن كنز ولا تشبع من العلماء وهذا من عجائب هذا القرآن لا تشبع من العلماء لا يشبع من الناس عموما لكن أهل العلم خصوصا لأنهم يقرؤونه بالتأمل والتدبر إنما يخشى الله من عباد العلماء والعلماء العاملون الذين يعملون به إنما يخشى الله من عباده العلماء بالتأمل والتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى فتقدم أن ابن القيم رحمه الله له هذه الاستنباطات العظيمة والقرآن ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولذا القرآن يقرأه عموم الناس يفهمونه، يسرت ألفاظه ويسرت معاني، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن ذكر، أطلق التيسير وهو ميسر ولله الحمد. تجد قارئ القرآن يقرأه ولا يكاد يشكل عليه إلا شيء يسير من الآيات، لكن عموم القرآن يقرأ يفهمه كل قارئ، أوامر ونواهي وأخبار وقصص، خبر عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول وعن رسله عليه الصلاة والسلام وعن الأمم وهذه الأحكام والآداب والأخلاق إلى ذلك. فهذا القرآن لا يمل منه قارئه خاصة حينما يقبل عليه ويتأمل ويتدبر. ومن الشيء الذي يراه الإنسان سورة الفاتحة، كم نكررها في اليوم، كم نسمعها، أن تسمعها في كل ركعة ثم تقوم تصلي وتكررها، ومع ذلك لا يجد القلب أي ملل مع تكرارها. وهذا من عجائب هذا القرآن، تقرأ الفاتحة مرارا وتكرارا وتسمعها، تكررها بكل ركعة وتسمعها خلف الإمام، بل إن المأموم يسمعها ويقرأها على قول أهل العلم، ما يكتفي بسماع لا يقرأها، كأنك وحينما تقرأها كأنك يعني تقرأها لأول مرة، لا تحس بملل أبدا. وهذا من أسرار هذا القرآن العظيم. لو يحدث إنسان مثلا بقصة مثلا اليوم فيريد أن يكرر عليك بعد شهر أو أسبوع، ربما تتململ وتظهر له أنك قد سمعتها منه، ولو كررها ثالثة قد تتضايق تمل منه وتعرض. هذا واقع، لو يعني حدث إنسان بشيء أنت سمعته تعرض عنه وتحس بالملل، مع أنها ربما قصة وشيقة وفيها فوائد، لكن تحس بشيء من الملل. لكن كلامه سبحانه وتعالى وأسراره وعجائبه شيء عظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم تدبرا وتأملا في كتابه سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. تقدم الحديث، هذه دلالة على أن العبد عليه أن يجتهد في الدعاء والإلحاح. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى. يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذا يدل على أن العبد حينما يدعو وتكون أسباب الدعاء موجودة وموانع منتفية، كل داعي تجاب دعوته أبدا، كل داعي تجاب، لا يقول إنسان ما استجب. النبي يقول استجابوا لأحد عبد ما لم يدعو بإذن، إذا كنت لم تدعو بإذن ولا قطيعة رحم، موانع الدعاء مفقودة وأسبابه موجودة، دعاءك مجاب. هذا ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء مستجاب. وثبت في الحديث الصحيح المروي من طرق، من حديث عبادة، من حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة، حديث أبي عبادة عند الترمذي، حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند أحمد، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من داع يدعو، ما من داع يدعو. هذا عموم في كل داع، ما من داع، كل داع يدعو إلا استجاب الله له إحدى ثلاث: إما أن يعجل دعوته، وإما أن يدخر له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. لا بد أن يحصل في واحد من الثلاث ما دام أن أسباب الإجابة موجودة والموانع مفقودة. هكذا كل إنسان يعمل بالسبب فإن الأثر بعد المؤثر. هذه قاعدة شرعية وقاعدة عقلية أيضا، الأثر بعد المؤثر والمعلول بعد العلة، وهكذا. أو تكون اليد ضعيفة، أو يكون المحل غير قابل، مثل الإنسان يضرب حصاة أو جبل ينكسر السيف، لكن حينما يضرب في محل قابل ويد فاعلة وآلة ماضية لا بد أن يقع الأثر بعد المؤثر. كذلك في الدعاء حينما يكون السبب موجود والمانع مفقود فالأثر حاصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب، لكن ليس الإجابة بعين ما دعوت به، لا مو بلازم، قد تجاب بغيره، قد يكون ما أجبت ما أجابك الله به مما لم يطلعك عليه خير مما لو أجابك بعين ما سألت، والله أعلم بما هو أصلح لك وأنفع لك. ولهذا قال إما قال في الحديث إحدى ثلاث، ما هي؟ نعم، إما أجب دعوته، وإما أن يدخر له أو يصيف عنه بسم الله، لا بد. وفي هذه الحال حينما تدخر لك، كم من داع يدعو ويدعو ويولح ربما لم تجب عين الدعوة لكن يدخرها الله، فإذا جاء يوم القيامة فرح ورأى جزاء الثواب، مثل ما يفرح يوم القيامة صومه كذلك يرى جزاء عظيم. أن لهذا من أين لهذا؟ قال بدعائك أنت. ولهذا في الحديث الصحيح عند أحمد عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع العبد يوم القيامة فوق منزلته، ويعرف أي منزلته ثم يرفعه فوق منزلته، يقول يا ربي أنا لي هذا، فيقول بدعاء ولدك لك، بدعاء ولدك لك، يعني الدعاء حصلت ثمرته في الآخرة ليست في الدنيا. قال أو ولد صالح يدعو له. ولهذا قال يستجاب العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا أيضا مع الحديث تقدم يستجاب. وهذا الحديث فسره الحديث أخرى، هذا قوله يستجاب فسره أخبار أخرى وحديث أبي سعيد وأبي هريرة وعبادة، وأن الله يستجيب لكن ليس الإجابة بعلم. قد يسأل الإنسان مال أو وظيفة أو ما أشبه ذلك، لو حصلت له لكانت ضررا عليه، فلهذا قد يمنعه منه رحمة به، كما قال ومنهم من عهد الله لئن آتانا فلن صدقنا وأنقل من الصدق، فلما آتاهم فضي بقيوا به وتولوا هم معرضون، عاهد لكن حصل ما حصل منه. وليست القصة في حاكم على الصحيح حديث ضعيف، لكن سبحانه وتعالى بين هذا الحكم أو هذا المعنى في هذه الآية، فالله أعلم بما يصلحك في حالك، فلهذا إياك أن تستحسن، إياك أن تنقطع، واعلم أن الخير فيما يختار الله لك سبحانه وتعالى، فتسأل الخير منه سبحانه وتعالى ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما يجوز أن يدعو بإثم، تدعو على أخيك مثلا بدعوة لا يستحقها، أو تدعو عليه تدعو مثلا بأن تمكن من معصية أو نحو ذلك، أو تدعو على إنسان بالهلاك ونحو ذلك وهو لا يستحق ذلك، أو تعتدي في الدعاء، تعتدي في الدعاء، أو تسأل شيئا لا يسمعك، تسأل خذ في الدنيا ونحو ذلك، أو قطيعة رحم إنسان يكون بينه وبين مثلا قريبة مثلا خصومة، تقول أسأل الله أن لا يجمع بيني وبينك، أسأل الله يفرق بينك، أسأل الله، هذا لا يجوز، حرام عليك، أسأل الله يفرق بينه وبين فلان وقريبه، هذه قطيعة لا يجوز. ولو يعجل الله للناس شر استعجال الخير لقضي إليهم أجلهم، لكنه سبحانه وتعالى لا يعجل على عباده، ولو عجل لهم هذا الشر لقضي إليهم هلكوا، لكنه رحيم بعباده فلا يعجل لهم. فلذا على الإنسان أن تكون دعوته أو دعاؤه دعاء بر وخير ليس فيها قطيعة ولا إثم. ولهذا قال ما لم يستعجل، هذا أيضا سبب آخر من أسباب الاعتداء،
هو الاستعجال. الاستعجال يقول كما في الحديث فسره، قيل يا رسول ما الاستعجال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أن يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، قال ما لم يستعجل حتى يستحث النفوس والعقول والقلوب على الإقبال عليه فيسألون. ولهذا قالوا قيل يا رسول ما الاستعجال، وفيه البحث في العلم والسؤال. قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحش عند ذلك ويدع الدعاء، ويدع الدعاء استنقطع. وهذا سوء ظن، ولا يجوز سوء الظن. سيأتينا الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي يستجاب للعبد ما لم يدعو بإذن، في إشارة إلى أن العبد عليه أن يستمر في الدعاء. الدعاء عبادة يا إخواني، الدعاء عبادة. أنت حينما تدعو مثل ما تصلي مثل ما تصوم استعمل سائر الأعمال، فأنت في دعائك عبادة، كما في حديث النعمان البشير عند الأربعة بإسناد صحيح الدعاء ما هو؟ ها؟ الدعاء هو العبادة، هو العبادة مخ العبادة. هذه رواية الترمذي لكن طريق بالله يعني هو في معنى، لكن النبي قال هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا تأكيد لهذا المقام. والعبادة والدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء الثناء هو أن تثني عليه سبحانه وتعالى، أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد التواب الرحيم الغفور الكريم، وما أشبه ذلك من الثناء. هذا من أعظم الدعاء. والمثني سائل في المعنى، والداعي السائل مثني في المعنى، لكن المثني الداعي أعظم من السائل الذي يسأل مباشرة، الذي يقول يدعو مباشرة. ولهذا يشرع أن يجمع بين الثناء والدعاء، تثني أولا ثم بعد ذلك تسأل بعد ذلك، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في الأخبار الصحيحة. ويقال ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ومن فتحت له أبواب الدعاء فتحت له أبواب الإجابة. هذا روي في أثر في ضعف. يقول عمر رضي الله عنه، يروى عن عمر قال إني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء، فإذا أوتيته فقد أوتيت الإجابة. هذا هو العلم، هذا هو الفقه، هذا كلام الصحابة أهل العلم رضي الله عنهم، فقهوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم منه التابعون، وهكذا علمهم ينقل قرن بعد قرن. قل إني لا أحمل هم الإجابة، لا، هو يدعو لا يهتم يقول هل استجيب لي، لماذا لم يستجب لي، ما حيلتي، ما الأمر. يأتيه الشيطان الذي يستعجل قد ينقطع يستحسر، بل ربما لو أجيب بعين ما سأل قد ينقطع. فالله عز وجل يحب سماع عبده يدعوه ويسأله ويلح. روي في حديث ضعيف إن الله يحب الملحين في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، دوام السؤال دوام الطلب. أنت في عبادة عظيمة أكثر من الثناء، ولا تنظر إجابة، لا، عند ذلك تتوالى عليك الخيرات في قلبك وتطمئن تطيب نفسك. بل ذكر ابن رجب رحمه الله كلاما معناه عن كثير من السلف الله عليهم أنهم يصابون ببعض المصائب الشديدة، مصائب شديدة قوية، فيسألون الله سبحانه وتعالى رفعها ويدعون الله ويلحون، فيرزقهم الله سبحانه وتعالى، تفضل، فيرزقهم سبحانه وتعالى بلذة الأنس والقرب بمع الإخلاص الدعاء والإحاب الدعاء، فيجدون ما تطيب نفوسهم وتلذ وتأنس أنس عظيم. فيقع في نفس أحدهم أنه يقول وددت أني لا أجاب،
بأن ترفع هذه المصيبة. لماذا؟ لما وقع في قلبه من اللذة والسرور، ويخشى أنه لو زالت عن المصيبة أن يضعف، ولأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه بأن أذاقه من اللذة والأنس ما هون عليه ماذا؟ شدة المصيبة. شدة المصيبة يعني الإنسان لو يلقى صاحبه مثلا ما لقيه من سنوات، أو يلقى الوالد والده، الولد والد والده مثلا أو والدته، أو الأخ يلقى أخاه من سنوات، فيمسكه بحرارة شديدة وقوة، يمسك كل من الآخر مسك شديد. هذا المسك الشديد لو كان بين اثنين لكان نوع من المصارعة والمضاربة، يجد الألم لأنه شديد، لكن مع شدة الشوق والأنس هل يحس أحد منهم بالألم أو لا يحسون؟ بل كلما ازداد الشد كلما ازداد الأنس، لأن يعني شدة الأنس والشوق يشد على ظهره ويمسك ويلصق صدره بصدر من شدة ما في قلبه، ولا يحس بألم بل يحس بالأنس واللذة. وهكذا حينما يجد العبد لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه الذي ساقه إليه هذا الدعاء وهذا الذكر، ربما ضعف هذا الألم بل ربما لا يكاد يجد له لذة. ويروى والله أعلم عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه وقعت به الأكلة، تعرفون الأكلة ما هي؟ يسمونها الآن ما هي؟ الغرنانيلة، إيش اسمها؟ الغرنانيلة، إيه نعم الأكلة في ها؟ إيه نعم اللي تكون في القدم أو الأصابع فتقص تقطع منها حتى لا تسوق وتأكل بدنه، فقالوا له لا بد من أن تقطع قدمك، أبد من قطع. وتلك الأيام ما في لا بند ولا تخدير، ما في إلا الزيت المقلي الحار، يعني بعد ذلك حينما تقطع، لكن قبل ذلك ماذا يصنعون؟ ما في شيء. فقالوا له نعطيك مرقدا، يعني أو شيء، بعض الأشياء التي ربما يحصل بها ضعف إحساس، بعض الأشياء تأكل ويحمل. فقال لا إذا قمت إلى الصلاة فاصنعوا ما بدأ لكم، أقوم إلى الصلاة. فقام يروى أنه قام يصلي وكبر فقطعوا رجله ولم يئن ولم يتحمل. هذا من آيات الله. ويروى عن أخيه عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير في الكعبة وقت قتال بينه وبين الحجاج في قصص مشهورة، فكان الحجاج حاصر الحرم وحاصر الكعبة، فكان السهام تضرب وتصل إليه ويصلي في الكعبة ويصلي في الحرم، وكانت سهام الحجاج تمر بين حنكه وصدره فلم يكن يتحرك، وكان إذا قام يكون كالسارية رحمه الله، لا يتحرك منه شيء ولا يحس بأي شيء رضي الله من شدة حضوره للصلاة. وذكروا بترجمة البخاري رحمه الله أنه كان يصلي مرة فجاءه الزنبور، معروف لسعة الزنبور شديدة، فلسعه 17 لسعة فلم يتحرك في صلاة رحمه الله. يعني هذا من شدة الأنس واللذة بالله، اللذة التي يجدها بأنس الله سبحانه وتعالى بسبب قوة إقباله في دعائه. فلذا الداعي يدعو ويجتهد ويلح ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يسأل. ثم قال يقنع الاستعجال قد دعوت فلم أرى يستجب لي. وهذا من أسباب عدم إجابة الدعاء، وهو الاستحسار، الانقطاع نوع من عجلة، مثل الإنسان اللي يركب مركوبة على بعير مثلا أو دابة، هو مستعجل طريق طويل، فهو من شدة عجلته لم يكن مطمئن، شد على الدابة وعلى البعير فأسرع وبعدين يضربه حتى تسرع يريد أن يصل. أصحابه خلفه يسيرون مطمئنين وينزلون ويتناولون ما تيسرهم من الطعام لا يتعبون ركائبهم فترتاح ثم يركبون وهو لا يريد أن يسبق مستعجل فيشد على راحلة بين وسط الطريق إذ انقطعت راحلته أصابت تعب فسقطت وهلكت. ماذا صنعوا؟ بقي في البرية مر بأصحابه بطمأنينة وهو وحده. إذن عرضة للهلاك هذا الاستحسار هذا الاستعجال كما أنه في باب العبادة في باب الصلاة كذلك في باب الدعاء. والنبي ضرب هذا مثل في الذي يحمل نفسه فيحمل دابة ملك كالمنبت يقول لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت العجل سريع السير ركب دابة فأعجلها وأسرع عليها فهو لم يقطع هذه المسافة والدابة هلكت وقد يهلك. كذلك الذي يحمل نفسه ما تطيق ويشتد وضده الذي يستحسن وينقطع عن العبادة فهما طريقتان مذمومتان تحمل النفس ما لا تحتمل والتعجل والانقطاع عن العبادة. والطريقة العدل والوسط هي الطمأنينة والرفق في سيره إلى الله عز وجل. السائر على هذا الصراط المستقيم مثل السائر على طريق يسافر يتزود في طريقه وينزل حتى يصل إلى النهاية. هكذا السائر إلى الله يتزود ويرهق حتى يلقى ربه إن ربي على صراط مستقيم. يستحسر عند ذلك هو يدعو الدعاء. والاستحسار في الحقيقة سوء ظن حينما يدعو الدعاء كأن حاله يقول أنا قد دعوت لم أقصر أنا كثير الدعاء ومع ذلك لم تجب دعوتي. فكأن حاله أنه يبخل ربه أنه لم يجب كما يقول ابن بطال رحمه الله. هذا سوء ظن بالله عز وجل. فالعبد يكون على منزلة وسط ويسير حتى يبلغ الطريق. وقد ورد أخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام في أنه العبد حينما يدعو لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له فإن الله سبحانه وتعالى لا مستكره له. لا يقول أحدكم قد دعوت فلم أرى يستجب لي فلم أرى يستجب لي. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليستحسر عند ذلك الدعاء فإن الله لا مستكره له. حديث أنس صحيح حديث أبي هريرة أيضا كذلك معناه وقال فإن الله لا مكره له فإن الله لا مكره له. استجابوا لأحدكم ولا نستحسر كما يقول يعني أو يقول كما تقدم أنه يقول في الحديث اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. هذا أيضا صورة من صور الانقطاع والاستحسار بل إظهار الاستغناء وأنه غني. هذا سوء ظن بالله عز وجل. فيدعو الإنسان ويجتهد ولا يستحسر كما تقدم وهو على خير وهو بين ثلاث خصال. نأخذ الحديث الأخير في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. وهذه الدعوات وردت في أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث هريرة وجاء عن أنس بألفاظ مختلفة. والحديث وقع فيه الكلام ولعل أيضا يأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله يوم غد لكن في إشارة إلى هذه الثلاث الدعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المضروب. وهذا الخبر اختلف في ثبوته، لكن جاء له طرق واختلفت ألفاظه وثبته بعض أهل العلم، لعل يأتي إن شاء الله شيء بالكلام عن طرق إن شاء الله يوم غد. أما ما يتعلق بهذه الدعوات فكما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات. هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الدعوات مستجابة. من هي؟ دعوة الوالد. قول دعوة الوالد عام، سواء دعوته له أو دعوته عليه. فلهذا يحذر الإنسان من أن يسقط والديه، يحذر حتى يسلم من دعوتهم عليه، ويحرص على إرضائهم وبرهم حتى يكسب دعوتهم. فدعوة الوالد مستجابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في جابر: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافقوا ساعة لا يسأل الله بها عطاء، وفي لفظ: لا يسأل بها نيل إلا أعطاه إياه. وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح زيادة: ولا على خدمكم لا تدعو. وفي دلالة على أن الدعاء الذي يستجاب هو الدعاء الذي يكون بحق، أما الدعاء الذي يكون بظلم أو تعدي هذا ليس مستجاب ولو كان للوالد. فلو كان الوالد مثلا تعدى ظلم ولده مثلا، أو طلب من ولده أمر بمعصية فلم يستجب له فدعا عليه: الله لا يوفق، الله كذا، الله لا يبارك فيك ولا في ولدك، أو دعا يمحق الله ماله أم يمحق ولده، هذه الدعوات لا تستجاب لأنها تعدي. إنما الدعوات مستجابات التي لا تعدي فيها، كمثل ما يدعو إنسان على إنسان وهو ظالم، لا، الظالم دعوته مثل ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ابن عباس، حديث أبي هريرة، عدة أخبار جاءت في هذا الباب، حديث ابن عباس، حديث أبي الدرداء، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من دعا على شيء ليس بأهل فإن الدعوة، من دعا على أحد أو على شيء ليس بأهل فإن الدعوة تذهب إليه، فإن كان أهلا وإلا ذهبت ها هنا وها هنا، يعني ذهبت السماء، فلا تجد مساغا، ثم تذهب إلى السماء فتغلق لها أبواب الرس فتغلق دونها ومسام، فتذهب الأرض فتغلق دونها برض، فإن لم تجد مساغا ذهبت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت الذي لعن. يقول عليه الصلاة والسلام: من لعن شيء ليس بأهل ذهبت اللعنة ها هنا وها هنا، فتذهب في السماء فتغلق دونها والسماء، ثم تذهب فتغلق دونها والسماء، فإن لم تجد مسارا طريقا ذهبت إلى الذي لعن، فإن لم يكن أهلا رجعت إلى الذي لعن. فالداعي إذا كان ظالما دعوته ضررها عليه لأنه معتدي وظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص بن عبد الله المغفل نهى عن الاعتداء في الدعاء، نهى قال وقال في حديث: إنه يكون ناس من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. فالمراد الدعاء الذي يكون بحق، يكون بحق، أو يكون الوالد طلب من ولده أمر لا ضرر عليه فيه، لكن لو طلب عليه أمر فيه ضرر يضر الولد أو الوالدة هذا لا شيء عليه. ولا وإن كان الولد يجتهد في أن يبر والده، يجتهد في بر والده، يجتهد في إحسان إليه ولو ظلمه صاحبه الدنيا معروفا، يعني ولو كان مشركين، وإن جاهداك على أن تشتميه بما ليس لك به فلا تطعمه، وصاحبه الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أنا به ثم إليه يرجع فولك يبقى تعمله، يعني المرجع إليه سبحانه وتعالى يبين يعني بهذا. وأن هذا الوالد حينما يدعوه إلى أمر محرم هذا لا يجوز له، وإن كان مات على الشرك فجزاء المشرك يلقاه يوم القيامة لكن ما دام الأمر فيه بر وليس فيه ضرر ولا معصية فيجتهد الإنسان وإن كان عليه شيء من المشقة فلا بأس. لو كان عليه شيء من المشقة لكن لا ضرر عليه فيه فعليك أن تطيع من الوالد والوالدة تحرجا من غضبهما. هذا هو الوالد، والوالد له الحقوق ليست لغيره. فأنت لا تنكر على والدك مثل ما تنكر على الناس، ما تنكر يعني الوالد والوالدة لو وقع في معصية ليس إنكارك عليه مثل ما تنكر، لا لا يجوز. أنت ربما تنكر على أولادك أمر، مثلا بعض الناس حينما يرى مثلا معصية والد يريد أن ينكر عليه مثل ما ينكر على ولده، ينكر عليه مثل ما ينكر على الناس، لا، الوالد الحق جاءت النصوص بخصوص حقهما وبرهما والإحسان إليهما ما ليس لحق ما ليس لغيرهما. فلهذا على الوالد أيضا ألا يتعدى الحدود التي حد الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا يتعدى الحدود التي حد سبحانه وتعالى من جهة انتهاكه، ولا الحدود التي حد سبحانه وتعالى من جهة تعديها، هذه بقربانها وهذه بتجاوزها. ثم ذكر دعوة المساواة ودعوة المظلوم، سيأتي إن شاء الله تكلم عليه إن شاء الله في درس رد.